بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 36 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وصلنا إلى مسألة من الأهمية لمكان، كانت بعنوان عبودية الجوارح، عبودية الجوارح. وتكلمنا عن عبودية السمع، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع عبودية النظر. عبودية النظر، فالنظر له عبودية لله رب العالمين، هذه العبودية تدور مع الأحكام الخمس، مع الأحكام الخمسة، أي تدور بين الوجوب وبين التحريم وبين الندب وبين الكراهة والاستحباب. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على عبودية النظر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما النظر الواجب، فالنظر في المصحف، يعني النظر في كتاب الله عز وجل، عبادة واجبة على هذه النعمة العظيمة. بارك الله لكم خير. هذه النعمة، والتي هي نعمة البصر، فهي نعمة عظيمة جليلة، ومن شكر النعمة أن يستخدمها الإنسان في شكر الله عز وجل وفي عبوديته. فمن الواجبات على نعمة البصر النظر في المصحف. لماذا المصحف؟ لأن المصحف كتاب الله عز وجل، ورسالة الله عز وجل للبشرية جمعاء، هذه الرسالة العظيمة التي تهدي للتي هي أقوى. فلا سبيل للهداية سواء في الدنيا أو في الدين إلا عن طريق القرآن الكريم. ولذلك لما تقرأ سورة الفاتحة آخر آية في الفاتحة دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أليس كذلك؟ بلى الأمر كذلك، يعني آخر آية في سورة الفاتحة دعاء، نسأل ربنا تعالى الهداية إلى الطريق المستقيم. طيب تيجي سورة البقرة عقب سورة الفاتحة مباشرة، وتتصدر السورة بإجابة على السؤال، إن هناك ربط وثيق بين سور القرآن، خاصة بداية السور وخاتمة السور ثم التي تليها، في ربط إيماني غريب جدا. فآخر آية في الفاتحة كان طلب للهداية وسؤال للهداية، فتيجي سورة البقرة بعدها مباشرة تبدأ بالإجابة على المسألة، فيقول الله تعالى في أول آية في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أي يا من سألتم ربكم عز وجل في كل ركعة في صلاتكم في آخر سورة الفاتحة تقولون اهدنا الصراط المستقيم، إن ربكم عز وجل يجيب على مسألتكم ويبين لكم أنه لا سبيل لتحقيق هذه الهداية إلا بالقرآن الكريم. فقال في أول آية في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهداية فين؟ في القرآن، ذلك الكتاب كلام الله عز وجل. إذن من أراد الهداية سواء كان هداية دنيا أو دين، أي أنواع الهداية تجدها فين؟ فين؟ في القرآن الكريم. علشان كده يا جماعة من النظر الواجب النظر للمصحف، النظر للمصحف. فاسأل نفسك بربك كم مرة بتنظر في المصحف؟ يعني بعض الناس للأسف لا يعرف للمصحف طريقا إلا على مائدة شهر الصيام رمضان فقط، تجده ما شاء الله مهتم جدا بالقرآن فين؟ في شهر رمضان. وتجد الكثيرين حاملين المصاحف في جيبه مع مصحف صغير، الحج كذلك في الشنطة بتاعته مع مصحف، في البيت حاطط المصحف. يقول لك شهر رمضان، بمجرد ما يعدي رمضان إيه اللي حصل؟ اختفت المصاحف عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم، وتوضع تاني على الرفوف تتراكم عليها الأتربة، والبعض يحطها في السيارة زينة أو تبركا ويتراكم عليه التراب، نقول هذا باطل وهذا خطأ، القرآن مش زينة. والبعض يحطه في النيش أو مثلا على المائدة في مكان معين كده زخرفة، وده من سوء الأدب مع كلام الله عز وجل، لأن القرآن للتدبر والعمل. ولذلك أقول إن أي إنسان عنده مصحف في البيت لا يفتحه يأثم، المصحف اللي عندك في البيت ده اللي ما بتفتحش خالص أنت تأثم. أولا علم حبسته ولم تنتفع أنت به، ولم تنتفع أنت به، ويزيد الإثم بقى إذا كنت حطه في البيت كده بارك كتميمة أو ودع. القرآن ليس لذلك أبدا، إنما القرآن للتلاوة والتدبر والعمل. تقول لي ما بعرفش أقرأ، يا سيدي انظر في المصحف كل يوم، نظرك في المصحف عبادة، واسمع عن طريق أجهزة الهاندي التليفون المحمول موجود عندك القرآن، عندك كذلك الكمبيوتر، عندك الإمبي دراي اللي بتسموه أنتو إمبي دراي اللي هو الجهاز الصغير ده اللي بتسجل على القرآن الكريم. اسمع يا سيدي إذا كان عندك أي أجهزة أخرى حديثة يتحمل على القرآن الكريم، اسمع ما دمت لا تقرأ. حتى مع السماع ينبغي لك أن تتصفح صفحات المصحف بنظرك، لأن النظر إلى القرآن عبادة، فأنت مطالب أن أنت تقرأ في المصحف، تنظر في المصحف، وده النظر الواجب. خلي بالك أن نظرك في كلام الله تعالى تقوية لفهمك وذكائك ورعاية وحفظا لك من الله تعالى. ليه؟ لأن القرآن كلام مين؟ كلام الله عز وجل. فمن تعهد كلام الله تعالى بالتلاوة بالتدبر بالعمل يحفظه الله عز وجل. وعندك في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. خلي بالك، أو أنا معه إذا ذكرني. ما دمت ذاكرا لله فلا تحزن، لأنك بذكرك لله تنال معية الله، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. احفظها كويس أوي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يبقى المعية مشترطة بإيه؟ بالذكر. إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يعني حضرتك مسكت المصحف مع نفسك كده، خلوت، بدأت تقرأ القرآن تذكر الله عز وجل، الله يذكرك في نفسه. طيب، وإن ذكرني في ملأ، الآن نحن نذكر ربنا في ملأ، في المسجد بيت من بيوت الله، اجتمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في مجلس علم نتعلم فيه عبودية الجوارح. إذا تحقق فينا هذا الذكر، ذكرنا ربنا في ملأ، ملأ من الطيبين، من المتوضئين، من الصالحين، أحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله والله حسيبكم. تركنا الدنيا بما فيها من شهوات، بما فيها من شبهات، وفرغنا الأوقات لله عز وجل. نتدارس كلام ربنا ونتدارس سنة نبينا. هذا الملأ الطيب المبارك به يذكرنا الله الآن في ملأ أفضل وخير، في الملأ الأعلى بين الملائكة. تخيل الآن تذكر عند جبريل وعند ميكائيل وعند إسرافيل، ويعرفونك باسمك ورسمك وصفتك، ويدعون لك ويستغفرون لك الآن: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. بل أنتم الآن تجلسون تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: السكينة بتنزل، الرحمة بتغشانا، الملائكة تحفنا. واضح؟ فانظر إلى هذا التكريم العظيم جدا، وأنت تتعلم الخير وتعلمه للناس. طبعا منزلة ما بعدها من منازل، والله يا جماعة حقيقة، يعني تعليم العلم ده، ومن يتعلم العلم ويعلم العلم له أجر المجاهدين في سبيل الله تعالى، له أجر المجاهدين في سبيل الله تعالى. ليه؟ لأنه بيبصر الناس بالحق، نور العقول والقلوب والأفهام، ويجتمع في مجلس طيب تحفه الملائكة وفيه السكينة وفيه الرحمة. فكم من مجالس تغضب الرب جل وعلا، هناك مجالس كثيرة جدا جدا تغضب ربنا، مجالس الغيبة والنميمة، مجالس الطعن والتدبير والتخطيط في الباطل، مجالس الخمر ومجالس الرقص ومجالس الغناء، مجالس اللهو والعبث، نسأل الله السلامة. شوف مجالس متعددة تغضب ربنا، بينما هذه المجالس التي نحن فيها الآن ترضي الرب عز وجل وتغضب الشيطان. يعني هذا المجلس الآن والله أنتم تذكرون في الملأ الأعلى، كما أخبر ربنا تعالى في هذا الحديث القدسي: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. عشان كده أقول لك دايما، أي شيء تتعلمه حاول تبلغه للناس وتعلمه للناس، وتكثر من مجالس الخير وتغلق الباب على مجالس الشر. لماذا؟ المجلس اللي يكون للشيطان فيه حظ مجلس مشؤوم، والعياذ بالله تعالى، مشؤوم على صاحبه ومن جالسه في الدنيا والآخرة، والعياذ بالله رب العالمين. عشان كده محتاجين يا جماعة نضبط مجالسنا دايما، تكثر من مجالس الخير. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، بعد أن قال: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كل ما تقرب من ربك عز وجل تائبا مستغفرا نادما باكيا على ما مضى، والله يا جماعة الله يقبل عليه مسرعا. ولذلك في الأثر يقول موسى عليه السلام: يا ربي ما تقول لعبدك إن قال يا رب وهو راكع. يعني موسى بيسأل ربه سؤالا، العبد راكع الآن بيسبح ربنا عز وجل نادما تائبا مستغفرا. قال الله تعالى يا موسى أقول له لبيك عبدي. قال يا ربي فماذا تقول لعبدك إن قال يا رب هو ساجد. الآن احنا سجدنا، كل يدعو وكل يستغفر كل يقترب من ربي عز وجل، لأن السجود يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى ربي عز وجل وهو ساجد، فبيدعو الإنسان يتقرب من ربي عز وجل. قال الله تعالى أقول له لبيك عبدي. قال موسى عليه السلام يا رب ماذا تقول لعبدك إن قال يا ربي وهو عاص. كان عاصي ندم على المعصية وعايز يرجع لله ويتوب وعايز يعني يقبل على الطاعات، فبيقول يا رب يا رب اغفر لي، يا رب توب علي، يا رب كم أصرفت وكم ابتعدت عنك وكم 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 فعلت. إن أحيانا يا جماعة الإنسان الشيطان بيغويه وبيبعده عن الحق ويزيل له الباطل وينغمس في الباطل. السعيد من وجد من يذكره بالله، ده السعيد اللي ربنا يحط في طريقك حد يذكرك بالله فينقذك من المعصية، ينقذك من الخطأ، ينقذك من الضلال، ينقذك من البعد عن الله عز وجل. لأن الشيطان بيزين الباطل، وكلكم بيقرأ القرآن، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شوف قسم يا جماعة، فعدوك شديد، ومن خطورته أن الله تعالى بيّن فقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ودي المشكلة الخطيرة جدا، أنت لو شايف عدوك ممكن تتجنب، إنما العدو ليس ما أنت شايفه، الذرية ما أنت شايفهم بيوسوسوا ويبعدوك ويزينوا لك الباطل ويبعدوك عن أهل الحق وعن أهل الخير وعن أهل الصلاح، ودي مشكلة خطيرة جدا والله يا جماعة. فالسعيد من وجد من يذكره بالله، ولذلك خير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله عز وجل. كحالكم ولا أذكركم على الله، راح يشوفكم يفتكر المسجد يفتكر الصلاة، غيرك تشوفه تفتكر إيه؟ تفتكر القهوة، تفتكر الدخان، تفتكر الخمر، تفتكر النساء والباطل، صح كده؟ في ناس كده تشوفهم تفتكر الضلال على طول وتفتكر كل شيء قبيح، يفكرك بالمعاصي والذنوب والله والعبث والفجور. يبقى أيهما أفضل لك؟ من إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، تشوفه تتذكر ربك، تتذكر الطاعة. فموسى يقول يا ربي فماذا تقول لعبدك إن قال يا ربي وهو عاصم. وكلنا ذلك الرجل، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا، قولوا أمين، اللهم أمين. قال الله تعالى أقول له لبيك لبيك لبيك. كم مرة؟ ثلاث لبيك، مع أنه قال للركعة لبيك، قال للساجد لبيك، إنما العاصي لما جه يقبل لبيك لبيك لبيك. عبدي أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. الله أكبر. لما كنت طائع لله ربنا حبك وبيحب الطائعين، فلما جيت عصاك أمهلك، ادالك فرصة يمكن ترجع، لأنك في خير كتير. من الناس يا جماعة الخيرين قد يسقط وقد يقع، ربك عز وجل إنه رحيم إنه غفور يديله مهلة يمكن يرجع، وفي المهلة دي لعل الله تعالى أن يرسل له من يذكره ومن يأخذ بيده، يبعث له آية كابتلاء معين، مرض أو شد أو ضيق، يبعث له مثلا كده حد كده في الطريق يذكره بالله، يا فلان اتق الله، يا فلان بعدت ليه، يا فلان انت فين، فيذكره بالله، إن ربك عايزه. واضح؟ فأحببتنا فأطعتنا فأحببناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. بس أنت ترجع، وده من الإسرائيليات التي تسرد ويؤيد حديث كثيرة في السنة الصحيحة، من بينها حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه لله أشد فرحا بتوبة العبد. الله أكبر. شوف يا جماعة صفة الفرح، الله يفرح، يا الله يفرح بتوبتك، يفرح عندما تعترف بذنبك، يفرح عندما تعود إليه منكسرا خاضعا باكيا. بالله عليك أنا عايز أسأل نفسي وإياك، كم مرة وانت ساجد بكيت لله عز وجل أن يغفر لك؟ كم مرة الظلام الليل كده قمت من نومك وانت بتبكي لله عز وجل أنه يعفو عنك ويرفعك ويغفر لك ويتوب عليك؟ مش من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا جماعة، سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم كان يستعيذ من شر عين لا تدمع. إن العين الجامدة دي يا جماعة، نسأل الله السلامة، العين الفياضة بالدموع، دموع الخشية والخوف من الله عز وجل، عين لا تمسها النار أبدا، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والتسليم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. الله أكبر. فالبكاء من الخشية ده يا جماعة منزلة عظيمة جدا، إنك تقرأ آية تحرك نفسك وتدمع عينك، الله الله أكبر، تجد في حركة في القلب، ما دي من صفات أهل الإيمان. لما يقرأ القرآن والآيات إيه اللي يحصل في النفس؟ تقشعر جلودهم، يا الله، الجلد يقشعر خشية، وتفيض عيونهم من الخشية. فنسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العين الدامعة من خشيته، والقلب الشاكر الخاشع لعظمته، اللهم أمين، والجسد الصابر على البلاء، اللهم أمين. فالشاهد أن الله تعالى يفرح، التائب يفرح الرب ويحقق صفة الرب، صفة الفرح. لله أشد فرحا بتوبة عبد من أحدكم بأرض فلاة. رجل كان في صحراء مسافر، معه دابته عليها طعامه وشرابه. شوف الضرب، المثل الجميل قوي ده عشان يقرب القضية من النفس. رجل مسافر في صحراء، معاه البعير بتاعه والدابة بتاعته عليها الطعام والشراب، وسفر طويل جدا. هذا الرجل جلس ليستريح في سفره، فأخذته سنة من نوم، نام، فانتبه من نومه فلم يجد راحلته عليها طعامه وشرابه. يا الله، تخيل انت المشهد ده، صحراء لا في وسائل نقل ولا في وسائل اتصالات، وانقطع به السبيل، معهوش راحلة تبلغه الطريق، معهوش لا طعام ولا شراب، يبقى الموت محقق. الموت ايه؟ محقق. فبحث عنها، ظل يبحث عنها حتى آية ما لقاهاش، يئس، فقال: أجلس وهنا حتى أموت. خلاص بقى، ما دام الموت محقق أجلس بقى حتى يأتيني إيه؟ الموت. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: فبينما هو كذلك أخذته سنة من نوم، نام، تعب، نام، فلما انتبه من نومه وجد دابته أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرحة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال النبي: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، أو كما قال النبي. شوف شدة الفرح، خلاص الموت محقق، وفجأة ديله النجاة، ديله الحياة، من شدة الفرح غلط: اللهم أنت عبدي. عايز يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فلما من شدة الفرحة خلت مش عارف يتكلم: اللهم أنت عبدي وأنا إيه؟ ربك. فالنبي يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحيلته. فإذا العبد إذا تاب وأناب ورجع تذكر وذكره الله عز وجل، يبقى دي علامة سعادة العبد. علامة سعادة العبد إنك تتذكر وترجع مهما فعلت. ربك غفور، ربك رحمن، ربك رحيم، ربك يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه جل وعلا. فالإنسان يجمع مهما فعل لا ييأس. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأنا عايز أحذرك من حاجة مهمة أوي، اوعى تزكي نفسك، واوعى تعجب بعملك، وإلا يحبط العمل. فأنت مهما قدمت ومهما بذلت لدين الله، أنت ما قدمت إلا اليسير. أنت لا ولن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. فدايما اتهم نفسك بالتقصير مهما قدمت. أنت بالفضل لمن؟ لله عز وجل اللي وفقك للعمل ده. أي عمل تعمله فيه خير وفي طاعة انسبه لله عز وجل، من فضل الله. قل: هذا بفضل الله ربنا وفقني العمل ده، ربنا أعني على العمل ده، ربنا أكرمني بالعمل ده. ما تقولش أنا بعمل وأنا بسوي. ليه؟ لأن العجب بالعمل يحبط العمل. نسأل الله السلام. إذن الشاهد إخوتا أن الهداية لا تكون إلا في القرآن. الهداية في القرآن، فلازم تتعهد نفسك بذكر الله تعالى، لازم تعمل لك ورد من قراءة القرآن يوميا. لازم المصحف موجود في بيتك، المصحف موجود في صدرك، لازم تتعهد القرآن، لازم تتعهد القرآن عشان ربنا يرضى عليك ويفتح عليك ويبارك لك في أهل بيتك وفي أولادك وفي نفسك. القرآن ده جماعة رسالة الله للبشرية جمعاء، فلا بد أن يتعهده المسلم في ليله ونهاره. اجعل كتاب الله نصب عينيك دائما، صدق خبره، نفس أمره، اجتنب نهيه، واقبل على تلاوته. وأنا كثيرا ما أقول لكم الإنسان لو جاله رسالة من حد حبيب عليه قوي يقرأها مرارا وتكرارا، ولا إيه؟ تخيل مثلا كده أب غاب عن أولادي فترة طويلة جدا جدا، انقطع وسائل الاتصال، مفيش أي وسيلة نقل ولا اتصال ولا حتى بريد ولا غيره. الأولاد مشتاقون للأب، فين بعد سنة اثنين ثلاثة جالهم رسالة من أبيهم اللي هو كان شبه مفقود ما يعرفش عنه شيء. تخيل وقع الرسالة دي على نفوس الأبناء، كيف يستقبلونها؟ هيستقبلونها بالبكاء من شدة الفرح. أخيرا عرفوا أن أبوهم موجود، أخيرا عرفوا أن أبوهم في اتصال بينهم، أخيرا هيطمئنوا على أبيهم، ولا إيه؟ يبدأوا يقرأوا الرسالة بحب وبشوق مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب ما بالك إذا كانت، والله المثل الأعلى، إذا كانت الرسالة من المحبوب الأعظم جل وعلا. القرآن ده رسالة مين؟ رسالة الله للبشرية. الله أرسل لنا رسالة، فكيف بنا مع هذه الرسالة؟ كم مرة بنقرأها؟ وكم مرة بنتعهدها؟ وكم مرة بنعمل بما فيها؟ فلازم تقف مع النفس شوية. ليه؟ لأن العمر يا جماعة ينقضي، والله يا جماعة العمر ينقضي. شوف حالك الآن، السن عمل فيك إيه؟ هل هعيش قد اللي أنا عيشته؟ ده سؤال. طب الحمد لله النهاردة في صحة أقدر أكتئب شوية، مش عارف بكرة في إيه، هل أظل على الصحة أم لا؟ واضح؟ فلازم تنتبه، طول ما فيك طاقة وفيك صحة اغتنمها في الطاعة، وإلا هيجي اليوم، النهاردة بتصلي وانت قائم، بكرة تصلي وانت قاعد، مش عارفين بعده تصلي حالك إيه، مش عارفين هتقدر بعد كده تصلي ولا لا من عجزك أو كذا. فلازم تغتنم الوقت اللي انت فيه صحة، اغتنمه في الطاعة قبل الفوت وقبل الموت. يبقى من عبوديات النظر الواجبة النظر فين؟ في المصحف. فانا عايزك من اليوم، من اليوم القرآن قبل ما تنام تعهد القرآن. الله يرضى عليك لو عندك مصحف في البيت، روح اليوم جيب كده حتة قماشة نظيفة ونظف المصحف كده كويس من الأتربة اللي اتراكمت عليه، نظفه ويريد تعطره، وتفتح المصحف وتقرأ آيات. لو كل يوم تقرأ وجه واحد من القرآن، صفحة يوميا تقرأ صفحة، بس المهم تكون متعهد، لأن النبي كان يحب العمل القليل بس يكون ديما. ما تجيش في يوم تقرأ لي 10 أجزاء وتسيبه بعد كده شهر، نقول لك لا ده خطأ. أنا عايزك تقرأ كل يوم 5 آيات، بس المهم يكون لك كل يوم مع القرآن حال، تقف كل يوم مع القرآن قبل ما تنام. ويا حبذا لما تصحى من نومك كده بعد ما تصلي الفجر الجماعة وهتروح شغلك، امسك المصحف اقرأ ما تيسر لك، وانت مقبل على العمل وانت مقبل على الدراسة. يا سلام لما تستفتح يومك بكلام ربك والنظر في رسالة خالقك، الله أكبر. فيا جماعة حقيقة الناس في غفلة إلا من رحم ربي، ماشي كده؟ الشيطان بيزيل لنا أعمالنا، بيزيل لنا حاجات كتيرة جدا جدا ويبعدنا عن الصواب. فاحنا عايزين نهتم بالقرآن. نهتم بإيه؟ بالقرآن. أنا شايف أخوي خالد عمال ينظر لي، يعني عايز يقول لي طيب يا عم الشيخ ما كان فيه مقرأة بعد الفجر؟ وبقالنا فترة. أنا عارف والله حاسس اللي بيقول في الخاطر الولاد ده كمان. فأنا قلت له حتى كنا لسه بنتكلم، قلت له إن شاء الله من يوم السبت بإذن الله تعالى عقب صلاة الفجر هتعود المقرأة في المسجد بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى، عقب صلاة الفجر يوميا كل من يوم السبت القادم إن شاء الله هنبدأ نعود للمقرأة تاني. كنا بنقرأ كل يوم جزء، وحقيقة والله كان ليها بركة عجيبة، والله كانت الجلسة ليها بركة عجيبة في الصباح. فإن شاء الله تعالى نعاود هذه الجلسة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العمل الصالح. اللهم أمين. أبشر وأنت كمان أبشر. ومش هنسمع لحد يستأذن بقى، الناس اللي كانوا بيقرأوا يمشوا مش هنسمع. هي كل عاملة نص ساعة، ما بنستمع، هي نص ساعة بالكتير قوي. فنجلس كده نهدئ النفس، والعمل مش هيطير إن شاء الله إلا اللي عنده ارتباط بموعد. إنما اللي عنده فصحى كده يقول لك أروح أتكى ساعة، يا سيدي خليك قاعد والله ربنا يقويك. الساعة اللي هتنامها دي اقعد اقرأها قرآن، ربنا يقويك بقية اليوم. والله يا جماعة نمنا كتير جدا، والله يا جماعة حقيقة بننام كتير، والعمر ما بقاش فيها جلود، العمر ما بقاش فيه نوم، مفيش وقت للنوم. يعني الساعة اللي هتتكاها دي الصبح اقعد اقرأ جزء من القرآن وشوف الحال هيكون ايه، ولما تيجي في الظهيرة طبق السنة وخد القيلولة، وبنسيبك تتكى كتير وقت الظهر ولا ايه؟ طيب. فان شاء الله نحرص على مقراءة الفجر ان شاء الله تعالى. يبقى من ضمن العبادة او عبادة النظر الواجبة النظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها. الله، كتب العلم، لان احنا عندنا يا جماعة العلم الفرض، في عندي فرض عين وفي عندي فرض كفاية. فرض العين هو اللي يجب على كل مسلم ومسلمة بعينه. ازاي؟ حضرتك بلغ سن التكليف، يجب عليك تتعلم احكام الصلاة، يبقى نظرك في تعلم فقه الصلاة واجب عيني، لازم تتعلم الصلاة، اما عن طريق العلماء ومناسب العلماء او عن طريق القراءة مع الرجوع للعلماء. اذا كان ضاق عليك وما فيش عالم في محلاتك او في مكانك او ما فيش حد بيدعو في بلدك، ان كتير في بلدنا تجد مساجد كتير ما فيها فارغا من اهل العلم، ما في علماء، ما في دعاء، او يضيق في بعض الاحيان. طيب ما فيش، نقول لك اسأل العلماء حتى عن طريق الاتصالات، وعليك ان تقرأ في هذا الواجب. لازم تتعلم ازاي تصل، لازم تحسن الصلاة، ولو تيجي مثلا بكتاب صفة صلاة النبي للإمام الألباني رحمه الله تعالى وتحاول تحصله عشان يكون عندك فقه الصلاة. الواحد بيحزن عندما يرى الكثير من الأخطاء في باب الصلاة عند المصلين، مع أنهم في أمور دنياهم ما شاء الله متقنين، في الدنيا متقنين، لكن في أمر العبادة نسأل الله، مع أنه فرض عين، فرض عين عليك تتعلم إزاي تصلي، وتتعلم إزاي تصلي على هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى لازم تسأل عن الصلاة وإزاي أتعلم الصلاة. دي واحد. اثنين، بقى عندك مال بلغ النصاب ومر عليه الحول الهجري، واجب عليك شرعي انك تتعلم احكام الزكاة، وإلا تأثم، انت واجب عيني. ربنا من عليك بالمال، استطعت تحج وعندك صحة، يبقى واجب عليك تتعلم مناسك الحج قبل ما تروح تحج، ماشي كده؟ ليه؟ لان فرض عين عليك. كثيرون يا جماعة ما يعرفوا شيء خالص عن الحج والعمر، ويروحوا للأسف أو رايح يحج ويروح ويرجع ولا ثواب، إنه بيؤدي العبادات خطأ، ما مش عارف الأحكام ولا الأركان ولا الواجبات. دي مشكلة كبيرة، نقول لها ده فرض عين عليك تتعلم أحكام الحج ما دمت استطعت ماديا وبدنيا. واضح كده؟ ففي حاجة اسمها فرض العين، وما لا يسع المسلم أن يجهله لازم يتعلمه، فرض عين عليه. طيب، في بقى مثلا التخصص في العلم الشرعي زي علم المواريث، زي علم احكام الطلاق والنفقه والكلام ده كله، اصول الفقه واصول كذا، الامور دي كلها بتبقى فروض على الكفايه. اذا وجد العالم الذي يدرس هذه الماده اصبح الاسم ساقط عن الجميع، ويصير تعلم العلم ده في حق الاخرين سنه مش واجب. هو واجب على كل طائفه من الامه انها تتخصص في العلوم دي عشان تعلم الامه، وهكذا. إذن النظر في العلم الواجب، دي من عبادة البصر، يجب على البصر أن تنظر في تعلم العلم الواجب، تعلم العلم الإيه؟ الواجب. إيه كمان؟ قال والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بها. الله. والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها. دي كلها من الواجبات، إنك تنظر، واجب إنك تنظر الأمور دي كلها. أنا عايز أميز الأكل ده حلال ولا حرام، لازم أنظر كويس شوف ده حلال ولا حرام، ما عديش الأمور كده، لأن واجب عليا. حتى في الأمانات لازم عشان أميز بين دي وبيه، ماشي كده؟ طيب، فهنا النظر إيه؟ واجب. طيب، في بقى النظر الحرام. احنا قلنا أحكام شرعية خمسة، اللي هو الفرض، بعد كده الحرام، بعد كده المندوب أو المستحب، يعني المكروه، المباح. فاحنا اتكلمنا عن النظر الواجب اللي هو الفرض، تعالوا نشوف بقى النظر الحرام. والنظر الحرام مثل النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقة، يعني النظر للنساء بشهوة، والعياذ بالله تعالى، ينظر لامرأة لا تحل له نظر فيها شهوة، هذه محرمة، وهي سهم من سهام إبليس والعياذ بالله تعالى، سواء كانت بقى حقيقية أم صورة على مجلة أو جريدة أو في كمبيوتر أو في مسلسل أو فيلم، يستوي الجميع، لأنه نظر للحرام، نظر لإيه؟ للحرام. طيب، وبغيرها إلا لحاجة، وأي امرأة أخرى إلا لحاجة. حاجة يعني إيه؟ الله. وفي حاجة تستدعي النظر للمرأة، نعم، القاضي عندما تشهد امرأة قضية لازم ينظر للشهادة يعرف مين دي عشان يعرف هل هي ولا مش هي اللي هتشهد، خلاص كده. الطبيب ينظر للمريضة في الموضع اللي لابد الكشف فيه، فده اسمه ايه؟ النظر اللي لا يحرم، رغم النظر الأجنبية، ولكن نظر لحاجة شرعية، إما لشهادة وإما لعلاج وإما لتعليم أو تعلم إلى آخره بالضوابط الشرعية. وحالة الفتوى جاية تستفتي، ماشي كده، لحاجة ممكن الفتوى تتعلق بشيء معين كقاضي أو كذا، بتستفتي في أمر شرعي، خلاص. ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قالش يغضوا أبصارهم، قال من، لأن في حالات يجوز لك النظر، منها كذلك النظر للمخطوبة، تروح تريد الزواج وتذهب لترى المرأة لازم تنظر لها، انظر إليها عسى أن يؤذن بينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففي عندنا حاجة اسمها الرؤية الشرعية، لما تيجي تتزوج مثلا من امرأة بتروح تترك الباب، تربطها من أبوابها، تشوف يكون وجود المحرم، أبوها أو أخوها أو عمها أو خلا موجودين معاك، بتنظر للمرأة اللي انت تريد الزواج منها عشان تقدر هل مقبولة ولا غير مقبولة، إن شرح لها صدرك أم لا، يبقى لازم تنظر. فالنظر هنا يعني قد يكون واجبا في بعض الحالات، اللي بنسميه النظر لحاجة. ولذلك ذكر هنا أمثلة كنظر الخاطب والمعامل والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم، ماشي كده. يبقى ده بالنسبة للنظر الحرام. ننتقل إلى النظر المستحب. النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما، يعني مثلا حضرتك الحمد لله حصلت العلم اللي هو فرض العين عليك، بتبدأ بقى تنتقل مثلا تقرأ في كتب التفسير، تفسير بعض الآيات، بتقرأ في كتاب مثلا في الزهد زي الكتاب اللي بين إيدينا الآن، كتاب تهذيب مدارج السالكين، بتتنقل كده بين رياض العلم المختلفة، فده كله من المستحبات، من المستحبات. ثم ماذا؟ قال: والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته، وذلك أوجب الواجبات. الله. النظر للكون حوالين مننا يا جماعة، السماء والأرض والآيات المختلفة اللي بتمر حوالين مننا من آيات الله تعالى في كونه، لأن النظر ده والتفكر هنا يزيد المرء إيمانا، يعرف ربه حقيقة، يعرف أسماءه وصفاته جل وعلا من خلال النظر للآيات المحيطة بك. فأنت ترى قدرة الله في خلقه، انظر للكون حوالين منك ترى قدرة الله في الخلق. وكثير من المستشرقين وغيرهم ومن الملحدين ومن الكفار عندما رأوا بعض الآيات كان السبب في هدايتهم للإسلام وقادتهم للحق. زي يقول لك بعض الكفار من الكتاب الكبار آمن بسبب آية في القرآن الكريم، قصة النملة مع سليمان عليه السلام. لما سيدنا سليمان معدي بالجن قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم معروف ان اللي يحطم الزجاج. فصاحبنا كان بيجري ابحاث، فنهاية ابحاثه اكتشف ان النملة فعلا جسمها زي الزجاج. فلما بعض علماء المسلمين قال له الكلام ده مذكور عندنا في القرآن، ما صدقش، فراح جاب له الآية، قرأ الآية وقرأ تفسيرها، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني البحث ده بعد في سنين يجي القرآن في آية يلخصه: لا يحتمنكم. وبالفعل تكتشف إن النملة عبارة عن إيه؟ زكاة تتكسر. ماشي كده. اسمها إيه؟ الله، جميلة. قولها تاني كده، شوف اللغة العراقية جميلة إزاي. زجاج. الله يبارك. لا أصل أنا فكرتك تقول دجاج. وآيات كثيرة جدا جدا. بعضهم آمن في قصة فرعون لما شافوا جسد فرعون، لما أيام الحملة الفرنسية وغيرها وغيرها، وشافوا كده إزاي ده، قالوا الراجل ده لسه غرقان دلوقتي، وشافوا ضلوعه مكسرة اليمين والشمال ومش عارف إيه، وحاجة غريبة جدا. فأحد العلماء سألوا: ده الكلام ده مذكور في القرآن الكريم؟ قال لهم: لا يمكن. طب يقرأوا الآيات. فلما قرأوا آيات غرق فرعون في السور المختلفة في القرآن، كان سبب هداية وإيمان. فياما آيات كثيرة جدا جدا في الكون لازم الإنسان يقف معها، ما تعديش كده يا جماعة. عشان كده النبي كان وقاف مع الآيات. لما مات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبعدين بعض الناس كده يعني بمجرد موته الشمس خسفت، فربطوا بين خسوف الشمس وبين موت إبراهيم عليه السلام، فقالوا أن الشمس خسفت لموت إبراهيم. طبعا دي عقيدة باطلة. سيدنا النبي قال إيه؟ صعد المنبر وقال: أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. شوف آيتان، فالشمس آية والقمر آية، تعتبر من خلالهما. وكان النبي إذا رأى آية من الآيات كان يحمر وجهه ويصفر وجهه من الفزع والخوف. ليه؟ لأن الآية ربنا يسلم يا جماعة، أحيانا تشوف كده الصحب كان النبي خاف أحيانا. ليه؟ لأن دي آيات. أمم أهلكها الله بالمطر، وأمم أغرقها الله بالماء، نسأل الله السلامة، وأمم ربنا أنزل عليها حجارة، نسأل الله السلامة. فالنبي كان يعلمنا كيفية التعامل مع الآيات، واضح؟ وكان لما ينزل المطر كان النبي يروح كاشف عن كتفه اليمنى ويستقبل المطر على جسمه صلى الله عليه وسلم، فسئل في ذلك قال: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. طبعا ماء لم يلوث لسه بخطايا البشر، نازل من السماء لم يلوث، فكان النبي يستقبله صلى الله عليه وسلم. يبقى مهم جدا النظر في الآيات الكونية المشهودة حولنا، لأنها بتزيد الإنسان إيمانا، وده من أوجب الواجبات. فإنه قد ورد الأمر المشدد به في القرآن كثيرا جدا، وجاء التوعد الشديد لمن عمي وغفل عن آيات الله الكونية. وذلك جمال القرآن كثيرا ما يشير، يقول: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أحيانا قد طرد بصرك شايف الآية لكن لم يتأثر بها قلبك، يبقى العمى جه منين؟ مش من البصر، ده جه من القلب. القلب لم يعقل عن الله ولم يتدبر آيات الله، فلم يزدد من الله إلا بعدا، أسأل الله السلامة. عشان كده القرآن حذر. أحيانا العين بتشوف شايف الحق وشايف الباطل، لكن لا تعمل بالحق وتعمل بالباطل. ليه جه منين ده يا جماعة؟ البصر 6/6 شايفه، إنما جه منين الصد؟ منين؟ من القلب، نسأل الله السلامة. ولذا قال: إنها لا تعمى الأبصار. أبو جهل شاف النبي ولا لا؟ والله شاف النبي وكان عايش مع النبي، صح كده؟ وكفر بالنبي محمد. أبو لهب عم النبي شاف النبي ولا لا؟ شاف النبي وعاش مع النبي ولكن كفر بالنبي محمد. شايف الحق أهو بعينيه لكن لم يراه بقلبه. وذلك كان حجة أبو جهل إيه؟ كيف لأبي جهل أن يتبع يتيم بني هاشم؟ إذا ما رأى فيه النبوة والرسالة، رأى فيه يوسف، فما شافوش بالقلب، شاب البصر لكن لم يتأثر، فالقلب كان مغلف والعياذ بالله تعالى. عم النبي أبو طالب خدم الإسلام قد إيه ودافع عن النبي قد إيه، ولكن لم يتأثر بالقلب. سبحان الله العظيم. عم نقيد بقى بلال ابن رباح عبد حبشي بنقول سيدنا بلال. ليه؟ لأن بلال رأى الحق بعينه وقلبه فاتبع، عارف فين الحق. وذلك كثيرا ما يقول القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول له خلي بالك من الفقراء اللي معاك دول وعمار المساجد دول الطيبين دول، الصلاح هنا والنجاح هنا والفلاح هنا، اوعى تعرض عنهم. الله يا جماعه مصيبه، شوف ده الكلام ده للنبي، والخطاب للنبي خطاب للبشريه جمعاء. يبقى احنا محتاجين نصبر انفسنا مع مين؟ مع اهل الصلاح، مع اهل الخير، حتى وان كانوا فقراء ضعاف كذا كذا كذا، ان هم دول اللي معاهم الحق. انتبهوا، لان احيانا العين تغر. مين دول؟ ماشي كده؟ فمش شايف الحق فين، فبينساق والعياذ بالله تعالى. يبقى ادي بالله عليك القران كثيرا ما يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الخطاب ده لمين يا جماعه؟ موجه لمين الخطاب ده؟ موجه للبشريه جمعاء. بيقول يا اصحاب العقول، يا اصحاب الافهام، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لما تساوي بين العالم والجاهل يبقى بئس العبد انت، يبقى انت ما عندك عقل ولا فهم ولا عندك قلب. سبحان الله، ازاي نسوي بين العالم والجاهل؟ نسوي بين الصالح والطالح؟ ازاي يتحطوا في ميزان واحد دول؟ مش ممكن يتحطوا الا عند ما لا فهم له ولا تدبر. فالقران دايما يتعهدنا حتى لا نزل ولا نضل، يقول لك انتبه يا محمد يا رسول الله، من علامات التمكين والعز والنصر والسعادة ومن علامات النجاة في الدنيا والآخرة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدو والآصال يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا الله يا الله، والآية قائمة للبشرية جمعاء. يقول لك فرق، عندك الخير هو والشر هو واتبع. ولذلك قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. سبحان الله، شوف القرآن يا جماعة وجمال القرآن، ما لكم كيف تحكمون. يا الله، وعشان كده النبي كان يتعهد الصحابة، يتعهد بلال وصهيب، دول كانوا فقراء ما هماش عندهم جاه ولا أبدا. عبد حبشي والتاني عيني عبد فقير فقر مدقع، ولكن النبي يتعهدهم. الله أكبر، وعشان كده بنى أمة وأقام دولة للجيل ده، الجيل الرباني الجيل الصالح. فكم من جهود تضيع في الاهتمام بأمور تضيع الأوقات وتضيع المجهودات وتضيع الأموال وتقضي تهدر. سبحان الله، مع أن الخير قدامنا ممكن ننميه، ممكن نشجعه يزيد وينتشر، ولما يعم الخير هيعم على الجميع. ولكن من أغلق بابا للخير إنما يغلق على نفسه أولا. لماذا؟ لأن الخير قائم قائم، إن أغلق أمام الخير باب فتحت له أبواب. احفظ ذا كويس، اجمعه والله. إن أغلق أمام الخير باب فتحت له أبواب. الخير كان في مكة ولا لا؟ طيب النبي كان في مكة ولا لا؟ قعد كم سنة في مكة؟ 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. كم عانى النبي في مكة؟ كثيرا كثيرا. مكة أغلقت الباب ولا ما أغلقتش؟ أغلقت. ها لما أغلقت مكة الباب أمام الخير، الخير ضاع ولا ازداد انتشارا؟ ازداد انتشارا. اتفتحت له أبواب فين؟ في يثرب والحبشة، صح؟ هجر الحبشة مرتين، وأمن في العبادة والطاعة والخير ينتشر. بل كانوا سببا في إسلام ملك الحبشة النجاشي. تخيل، ولما مات النجاشي في بلاد الحبشة قام النبي يقول لأصحابه قوموا نصلي على العبد الصالح النجاشي، وقام النبي يصلي عليه فين؟ في المدينة صلاة الغائب. الله أكبر. يبقى مكة أغلقت باب، فتحت للخير أبواب، وراح النبي المدينة 10 سنين بنى أمة. وكان الأنصار في المدينة يقدمون النبي وأصحابه من الفقراء، هؤلاء زي بلال وصهيب يقدمونهم على النفس التي بين الجنبين، حتى رأينا سعد بن الربيع يقول لأخيه عبد الرحمن بن عوف: يا ابن عوف يا أخي. الله، ما هو ابن عوف جاي اطرد من ايه؟ اطرد من مكة لأنه عبد صالح. يقول: ربي الله ونبي محمد رسول الله ويفعل الخير ويتاجر مع الله عز وجل، مكة طردته. اطرد عبد الرحمن بن عوف، راح فين؟ راح مع النبي المدينة. النبي أخى بينه وبين سعد بن الربيع، ساري جدا من أسرياء المدينة. يوم سعد يضرب المثل يا جماعة، شوفوا التاريخ أظهر لنا جيلا عجيبا، إن أردت أن تقيسه بمقاييس البشر تقول مستحيل يحصل ده. نقول لك حقا، نعم، اوعى تقيسه بمقاييس البشر، لأن دول ملائكة البشر، مش بشر عادي، ده بشر اختاره النبي، اختاره الله عز وجل لنبيه، فما هوش بشر عادي. فيقوم سعد يقول لأخيه عبد الرحمن بن عوف: إيه يا ابن عوف يا أخي، أنت تعلم أني من أكثر أهل المدينة مالا، فانظر إلى مالي أقسمه بيني وبينك شطرين، أنت النص وأنا النص. الله، الله أكبر. إن دول اتعلموا عرفوا مين الحق مع مين، عرفوا الحق المطلوب من مكة ده، وجاية من أجل دين الله، مضطهد من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، مضطهد من أجل فعل الخير، مضطهد لأنه يسعى في مصالح المسلمين، مضطهد لأنه يحاول يعلم الناس الخير ويرشد الناس للحق، مضطهد لأنه بيحارب البدع والباطل والنفاق يا الله. فأقول له: خد ماله نص وأنا نص، وتحت زوجتان، أنا متزوج اثنين، أطلق إحداهما فإن اعتدت تزوجتها. الله، شوف الكرم العجيب ده، لا يكون إلا من صاحب نفس مؤمنة. أما أصحاب النفوس الملوثة قد لا يقول لك: أنا مش مقتنع بالكلام ده، لأنه نفسه إيه؟ ملوثة، ملوثة بالتراب والطين والأرض، ملوثة بالشهوات، فأنا يفهم هذا. إنما ابن عوف يستقبل هذا الكرم العجيب بعفة نفس منقطعة النظير، يقول: يا أخي يا سعد، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. وفي 10 سنين يا جماعة في المدينة النبي بنى أمة وأقام دولة، وعاد في العام الثامن، خلي بالك بقى عشان دي آيات، عاد في العام الثامن إلى مكة فاتحا عزيزا منتصرا، وجاء الذين آذوه بالأمس وصدوا عن سبيل الله بالأمس، جاءوا إيه؟ خاضعين، أذلاء، منكسرين، لأن الباطل لا ثوابت له يا جماعة، والله ملوش ثوابت ولا أصول، هو يرجف فقط، يعمل لك مشكلات فقط، لكن هو عند الحق ما عنده أصول. لما تيجي تناقشه بالدليل: تعال اقعد معايا هنا، إذا كنت محقا نعطيك حقك، ما تجد عنده حق، لأنه باطل، باطل بيحارب الخير. فالآن جايين منكسرين، فماذا قال لهم النبي الأمين؟ قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم، أعمل فيكم النهاردة بقى؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس في دين الله أفواجا. ومن هنا أقول لك: أخي، اعفو عمن ظلمك، اعفو عمن ظلمك، واعط من حرمك، وصل من قطعك. هذه تعاليم نبيك صلى الله عليه وسلم، العفو. لازم تدرب نفسك على العفو حتى وإن وجدت مشقة، لأن النفس أمارة بالسوء، تقول لك: لا، ازاي؟ هتدعوك للباطل وتبعدك عن الحق، انت خليك مسلم. لا يا نفس، لا، الدنيا الى زوال، وبكرة في قبر، هيذهب عني المال، ويذهب عني الولد، ويذهب عني الأهل، ويذهب عني القريب والبعيد، ولا يبقى إلا العمل، إلا العمل. فاعف عمن ظلمك، وأعط من حرمك، وصل من قطعك. هذه تعاليم نبيك صلى الله عليه وسلم. الشاهد، إذا أغلق أمام الخير باب فتحت له أبواب، فتحت له أبواب. فأناس كثيرون أصابهم العمى عن الحق فلم يروه، وإن أبصروه بالأبصار لكن القلوب كانت مغلفة، فعميت عن الحق وانساقت في الباطل، فخسرت دنياها إضافة إلى أخرى. سورة الملك، كلكم يقرأ القرآن أو يسمع، الجماعة أهل النار قالوا إيه عن دخولهم النار وإيه السبب؟ اسمع كده، قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ها ما كنا في أصحاب السعير. ده كلام مين ده يا جماعة؟ أهل النار. طب بالله عليك، أبو جهل سمع النبي ولا لا؟ سمع. طيب، وكان عنده عقل ولا لا؟ كان عنده عقل، كان بيسموه أبو الحكم. أما ليه الحكاية دي؟ بيقول لك وقال لو كنا نسمع أو نعقل. أيوة، إن هو سمع سماع رفض مش سماع استجابة، ولم يعقل كلام النبي. هو كان عنده صد من البداية، مش أسمع لك ولا عايز أفهمك. فلما عطل عند نفسه آلات الإدراك خسر الدنيا والآخرة، سبحان الله. وذقت سحقا لأصحاب السعير. أيوة، أعطيناكم آلات التلقي، اديناكم السمع والبصر والفؤاد عشان تسمعوا للحق وتستجيبوا للحق. فأنتم ما سمعتم سماع استجاب، ولكن قد يكون استماع. هيقول النهاردة بقى محمد، هيقول ايه النهاردة عشان نرد عليه ونلاغوش؟ ما كان يقولوا كده. اه والله يا جماعة، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. مش ده كان منهج الكفر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكانوش ما كانوش بيسمعوا للتعلم او ابدا، هو بيسمع. هيقول النهاردة هيعمل ايه؟ هيتكلم عن ايه؟ فعشان كده لم يصلهم الحق. لكن لو فرغوا قلوبهم واسمعهم وابصارهم للحق لاصفر فيهم واستجابوا، كما فعل بلال وصهيب وعمار وياسر وسمية رضي الله عن صحابة نبينا اجمعين. اللهم الحقنا بهم في الفردوس الاعلى يا رب العالمين، واجعلنا ممن اذا سمع استجاب. اللهم امين. يقول: فان العمى عنه مؤد ولا بد الى التكذيب بايات الله في الانفس والافاق، ومن المحال ان يكون ايمان بالله وكتابه ورسوله الا ثمره التفكر في ايات الله في الانفس وفي الافاق. عشان كده اقول لك اخي، انا عايزك تنظر في الايات في بلاد الاسلام اليومين دول، لازم تنظر نظر بصيره في الايات. عروش تسقط وظالمون بعد ان سادوا وقادوا الان حول الجدران في السجون والمعتقلات بعد ان كانوا يامرون منهون، ومنهم من قتل شر قتله. لازم تنظر وتتبصر. الظلم مهما طال ومهما دام، والله أصحابه إلى خزي في الدنيا قبل الآخرة. عارف يا جماعة، يكفي أشد عقوبة للظالم أو البعيد عن الحق إنه بالله يعني فقد لذة مناجاة الله تعالى. دي متعة جميلة جدا، إنك تشعر إن أنت بتناجي ربك في صلاتك، بتذكر خالقك. الله، من أعظم النعم والله يا جماعة انك تذكر الله. هناك اناس حرموا من النعمه دي، حرم انه يصلي او يذكر الله او يطيع الله، فدي عقوبه شديده جدا ربنا مش عايزه. فعاقبه بايه؟ بعدم مناجاته، لان ربنا يحبه ييسر له سبل المناجاه وسبل الطاعات وسبل الخيرات، فتجد طاعه تيجي بعدها طاعه مكافاه لها طاعه تانية. زي ما قلت لك، لو ضربنا الكلام ده في مجلسنا الان، الحمد لله صلينا المغرب في جماعه صح، طاعه. بعد المغرب كان في ايه؟ مجلس علم، طاعة. وبعد كده دينا قاعدين ان شاء الله ربنا يكرمنا نصلي العشاء كمان في ايه؟ في جماعة، طاعة. فشوف طاعه تجر ايه؟ طاعه، لان دي مكافاه من ربك عز وجل لك ايها الطائع. غيرك بقى لما يقع في معصيه تجد معصيه تجر ايه؟ معصيه، الثانيه عقوبه للاولى وهكذا. واحد اغتاب، الثاني نام، الثاني بقت معاصي متكرره، فاهم؟ فدي عقوبات متتاليه، نسال الله السلامه. فنسال الله ان يجعل مجالسنا دائما في طاعته، اللهم امين. ننتقل بقى للنظر المكروه، فضول النظر الذي لا مصلحة فيه. بتنظر للحاجات ما فيهاش فيها مصلحة تدقق فيها النظر ليه؟ احفظ بصرك. طيب، فإن له فضولا كما للسان فضول، كان اللسان دايما يحب يتكلم كتير صح، وله فضول ممكن كلام لا فيه فايدة ولا فيه مضرة تتكلمه ليه، ما تسكت عنه. كذلك النظر ساعات كده يقعد يبص على الباب اللي هناك ده، وعامل كده ليه؟ طب تبص له انت يا اخ، باب الله يكرمك، باب انت علاقتك بالباب اللي هناك ده بتبص له ليه؟ يقعد يتأمل لك كده، مش عارف يقعد ينخرف في الحاجات. ما ده النظر ده اسمه فضول، لا في نفع ولا في ضرر. بتبص ليه؟ طبعا بتبص بلغة المصريين، ها؟ ايوه، مش بلغة التوانسة، لأن البص عندهم حاجة تانية. البص يعني إخراج ريح عند أهل تونس، أنا بتكلم بلغة أهل مصر. بص يعني نظرة، بص يبص يعني نظر، مش التاني، الله يبارك فيه. بص عندنا بنلمسها، بص يعني ايه؟ انما عند اهل تونس حاجه تانية بقى، ربنا يبارك فيك. فانت بتنظر ليه؟ ماشي كده، ما تنظرش لحاجه ايه؟ لا مصلحه لك فيها. وكما قاد فضولها الى فضول عز التخلص منها واعيا دواؤها. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. ده السلف الصالح. نختم بقى بالمباح. والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. طيب بلاش، ابعد عنه، ابعد عنه خالص. ومن النظر الحرام النظر إلى العورات. بدأ يأكد بقى قضية النظر الحرام بعد ما ذكر، هيبدأ يأكدها، دي مهمة جدا وهنختم بيها إن شاء الله. دخل الوقت، طيب هنختم. ومن النظر الحرام النظر إلى العورات، وهي قسمان: عورة وراء الثياب، وعورة وراء الأبواب. طبعا عورة الثياب معروفة بقى، تنظر لامرأة أو لكذا أو لكذا أو لرجل في عورته المغلظة. عشان كده تقول للشباب اللي بيلبس ده بناطيل كده ويبين جسمه من ورا ده المتقي، لا، لأن عورتك كده ده تجد شاب يبقى ماشي ما شاء الله جسمه تقيل ولابس له حاجة مزنقة، وتلاقي يجي مش كده. طب الله ينفع؟ ينفع يا ابني؟ وتلاقي حاله كله باين من ورا، حاجه غريبه جدا وعورته باينه. نقول له اتق الله في نفسك، لان العوره لا يجوز كشفها، والنظر ليها حرام، فده نظر محرم. يبقى ده اللي وراء الثياب. في بقى وراء الابواب، ما تقحمش نظرك في بيت بدون استئذان او استئناس، تقعد تنظر كده على البيوت، لا، اتق الله، دي كلها عورات محرمه، فاتق الله. ولو نظر في العوره التي وراء الابواب فرماه صاحب العوره ففقع عينه، لم يكن عليه شيء. مفيش دية، يعني لو انت نظرت في بيت واحد واحد راح خبطك في عينك عماك، مالكش دية، لان انت اللي تلصصت النظر فيما لا يجوز لك النظر اليه. وذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم في الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم من روايه ابي هريره، قال: من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه، او كما قال النبي. ورواه ابو داود وفيه: فافقأوا عينه فقد هدرت، او كما قال النبي. وبكده يا جماعه نوصل لقضية بقى الذوق الواجب، أنواع العبادة في الذوق نفسه المطعوم يعني. إن شاء الله إن كنت لبقاء وكان لقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.